العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. أفتليتني رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يجب غسل الساجام وغير الساجام من الآلات التي تستخدم لتغسيل الميت، لا قبل بعد الغسلة الأولى ولا بعد الغسلة الثانية ولا بعد الغسلة الثالثة، بل يحكم بطهارتها بالتبع. ساجة عمدة كلامه كان بالساجة، يحكم بطهارتها بالتبع. السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم يقول لا فائدة في البحث عن طهارة الساجة بل بعد الغسل الأول أو الثاني، إنما يبحث بعد الغسل الثالث. لما؟ يقول بعد الغسل الثالث رفعنا الميت، فيبحث أن هذه الساجة يتعامل معها معاملة الطاهر أو يعامل معها معاملة النجس. أما بعد الغسل الأولى والثانية نحن ما زلنا في تغسيل الميت، فلا فائدة فلا ثمرة بالبعث، ولا فائدة في الحكم بنجاسة أو طهرة، هو تابع للميت. هذا الكلام المنسوب إلى سيدنا العظام جدا غير واضح. لما إذا يمكن فرض الثمرة أيضا، ثمرة التي آمن بها السيد بعد الغسل الثالثة، يمكن بل بحث عن تلك الثمرة بعد الغسل الأول والثاني أيضا. وفرضوا غسلنا الميت على لوعة ثم اضطررنا إلى غسل ميت، هذا غسل ثاني بلوعة على لوعة أخرى، فهذه لوعة الأولى التي غسل الميت بالغسل الأول عليها نبهت أنه يتعامل مع تعامل معاملة الطاهرة أو معاملة النجس. فإشكال السيد العظام على ما نسب إليه جدا غير واضح. ثم هذه المسألة ينبغي فيها هذا كلام في جهات، منها أنه متى منه أنه لا شك ولا ريب في أن الميت المسلم، أي مسلم وكافر، خصوصا كلامنا في المسلم، عدا المعصوم مثل الأنبياء والأئمة والزهراء سلام الله عليهم جميعا، هذولا هذا صنف خاص من البشر، هذا ندعوهم نجعلهم جانبا. عامة الميت عامة الموتى هذا لا شك أن الإنسان يتنجس نجاسة حدثية وخبثية بالموت وبحكم نجاسة الميتة، فهذا الميت نجس محكوم. ولذلك ما يلاقيه برطوبة يحكم بنجاسته هذا، ولا الملازمة بين غسل مس الميت وبين النجاسة، بل بينهما من حيث التحقق أمور خصوص من وجه. إذ قد يحدث اللمس ولا يتنجس، وهو إذا كان اللامس والملموس هذا يابسين، هذا ماكو رطوبة، فعينئذ يجب غسل مس الميت بلمس الميت، ولكن لا يجب تطهير اليد هذا، ولا يحكم بنجاسته الصوب وغير الصوب الذي لامس جسد الميت. وقد يجب تطهير من نجاسة خبثية فيما إذا كان الإنسان هذا لابسا الكفوف، هذا كفوف من قماش بحيث ينفذ الرطوبة هذا فيها، فغسل ميت أو لمس الميت برطوبة، ورطوبة انتقلت هذا من الميت عبر هذه ثقوب القماش إلى جسم الإنسان، فعينئذ لا يجب غسل مس الميت لأن اللمس لم يتحقق، ولكن يجب هذا الغسل عن النجاسة التي أصابت الجسد من جهة الرطوبة السارية من جسد الميت إلى اليد. وقد يجتمع الأمران وهو واضح، غسل مس الميت إذا كانت هناك مس بالرطوبة، فلا شك في أنه الملاقي برطوبة لجسد الميت يتنجس، هذا إذا مسلم. ولكن هذا متى يطهر الميت، سلامكم الشيخ، متى يطهر هذا الميت من الحدث والخبث؟ يطهر من الحدث بعد إكمال الغسل الثالث كما تقدم، وأنه بعد إكمال الغسل الثالث اللمس لا يوجب غسل مس الميت، اما قبل اكماله فهو يوجب هذا غسل مس الميت. ولكن متى يطهر جسده؟ الجسد من الحدث من الخبث، هل بالغسلة الاولى، بالغسل الاول، او بالغسل الثاني، او الثالث، مع هدوء، مع طهارة من الحدث، بلها غير واضحة كلمة. فعندنا هذا، عندنا حالتان يقينيتان وحالة الشك. الحالة اليقينة الأولى هي أنه قبل بدء التغسيل الميت، الميت نجس بالنجاسة الحدثية والخبثية معا، هذه حالة يقينية. وبعد الفراغ من الغسل الثالث، هذا يطهر الميت عن نجاستين معا، الحدثية والخبثية، هاي حالة يقينة الثانية. ما بين هاتين الحالتين محل شك أنه متى يدخل الميت، وليس في الروايات ولا في كلمات الأصحاب ما يمكن الاعتماد عليها على الحكم بالطهارة أو النجاسة من حيث الدليل الاجتهادي يقصد. فإذا هذا مقتضى بلها استصحاب النجاسة الثابتة، نجاسة ثابتة قبل بدء الغسل، هذا الاستصحاب يجري هذا في هاي مراحل كلها، مرحلة بدء الغسل الأول إلى مرحلة أخيرة من الغسل الثالث. في هذه المراحل كلها نستصحب النجاسة الخبثية ويستمر، فهذا الاستصحاب يجري لأنه شك في رافعية الموجود. فعلى هذا لا مانع من التمسك بالاستصحاب والإفتاء بالنجاسة لا بدليل اجتهادي بل بالاستصحاب. هذا كان ما يخص الميت. ثم يقع الكلام في الجهة الثانية، وهو الساجة وغير الساجة من الأمور التي تلمس الميت أثناء الغسل، يد الغاسل ونحو ذلك، والساجة وغيرها مثلا. وإذا كان هناك نحتاج إلى وسط قماش لحك جسد الميت لإزالة بعض الأوساخ مثلا، إذا كان ذلك الوسخ مانعا من وصول الماء إلى جسد الميت حتى نزيل المانع، فعين حل هذه متى يطهر هذه هنا. على حكم السيدان السيد العالم وحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بطبع طهارة الميت، يعني معنى ذلك يحكم بنجاسة إلى أن يحكم بطهارة الميت. كل ما الدليل على ذلك؟ قالوا الروايات الواردة في أحكام غسل الميت ساكتة عن حكم الساجة التي أو الدكة التي معناها يغسل الميت عليها، وهذا السكوت بلها كافي لإثبات الطهارة. قلنا هذا ما قال العلماء، نقول السكوت غير كافي إلا أن يثبت الإطلاق المقامي، هذا فعين أدينا حتى يستدل بالإطلاق المقامي. وإثبات الإطلاق المقامي ليس سهلا، لأن جل روايات هذا إنما متعرضة ما هذا للغسل فقط، وما والآلات ونحو ذلك تعرضت لها رواية واحدة فقط، وهي رواية يونس ابن عبد الرحمن، وهذه حاول السيد العادم هذا تصحيح سندها ولم نقبل تصحيحه. فإذا هذا إثبات إطلاق المكان صعب مستصعب. فإذا هذا ما الدليل على نجاة وطهارة؟ قلنا السيرة من المتشرعة من لدن صدر الإسلام إلى يومنا هذا، نستدل بهذه السيرة أن السيرة مستمرة على أنه إذا طهر الميت وشاله بعد لا يغسل المكان الذي وصل الميت عليه. وعلى هذا أدم. ثم هناك ملاحظة في التعبير، قالوا تطهر الساجة بتبع طهارة الميت. هذا التعبير شوية مو واضح، لم ينبغي التعبير بأنه يطهر مع الميت مو بالطبع الميت. التبع التعبير بالتبعية في الأحكام إنما يأتي حيث يكون حكم بأصل الجعل الشرعي متوجها إلى شخص، وذلك الشخص الآخر مضطر مجبور كالمحبوس مع المسافر. هذا أن يروها مع ذلك، هذا منجر إليه، هذا يقال هو بالتبع، لأنه مسافر سفر يحتاج إلى قصد، هذا غير قصد السفر، كيف تحكم عليه بالقصر؟ يقول هذا ملعكون به فبالتبع، فحكم وجاء إلى شيء وثم يثبت لشخص آخر مثل من باب جر الميزاب، هذا يسمى بالتبع. أما في المكان ليس كذلك، ليس أن الميت طهر هناك وساجة تابعة للميت حتى تابع إذن يطهر، لا، بل حين نسب الماء على الميت، هذا الماء كما ينسب على الميت كذلك ينسب على الساجة إذن، فنقول الساجة يا تطهر مع الميت لا بتبع الميت. نعم معية إنما يثبت حيث يكون سب الماء على الميت مستلزما لسب الماء ولو بالواسطة على الساجة إذن. أما شوية بعيدة، هذا شوية بعيدة، مو كلش بعيد، هذا قد لا يصل الماء، قد لا يصل، هذا المورد نحكم بطهارته بالسيرة المتشرعة، فالنتيجة نحكم بسيرة بطهارة الساجة بتمام أجزائها. هذا وما الجسم الذي كان ما يسب عليه ذاك يطهر مع الميت، ولكن بقي يحكم بطهارته بالكذا. هذا المهم في هذه المسألة، ثم يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الآداب. وإن عبر العلمان السيد العظم وسيد حكيم الفقهاء لم يتكلم في هذه الآداب، كأنها هذا باعتبار أحكام غير إلزامية من هذه الجهة، ما عطبوا أنفسهم قسم الأحكام لعلها ثابتة بقاعدة التسامح ونحو ذلك، لكن نحن نتعرض لبعض هذه الآداب التي ينبغي البحث فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله.